بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن أحكام الجنائز. وأحكام الجنائز يجهلها الكثير من الناس، فترى البدع قد انتشرت، فنحتاج إلى أن نتعلمها ونعلمها الناس. وأحكام الجنائز تشتمل على الاستعداد للموت، نعم، تشتمل على الاستعداد للموت، ثم الوفاة و تغسيل الميت والكفن والصلاة عليه، ثم التعزية. يقول المصنف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. سلام. الدنيا مملوءة بالفتن، فإذا علم الإنسان أنه راحل عنها لا محالة كان ذلك الأمر هو الذي يوقف العبد إذا طغى ويعيده إلى صوابه إذا ظلم. فالإحساس بالموت كفيل بأن يذهب عن الإنسان سعادة الدنيا. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. أرض لها ذهب والمسك صينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. كم من صحيح مات من غير سبب، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. أمر واقع، يزور الإنسان المريض وفي اليوم الثاني يصلى عليه هذا السليم. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا بد للإنسان أن يذكر نفسه باقتراب أجله، فإن كان في محنة هانت عليه المحنة، وإن كان في ضائقة مالية لم يحمل لها هم، لأن الموت قريب، موت قريب، ولا يدري الإنسان متى ولا أين ولا كيف سوف يموت، كل ذلك بعلم الله تبارك وتعالى. ويسن كذلك كتابة الوصية، يعني أن أسأل جميع الحاضرين، كم منكم يحمل وصيته في جيبه؟ ولا واحد معك وصيتك؟ ماشي، واحد بس شال وصيته لآخر ثانية، وانت طالب علم، كنا طلاب علم ومعايا الحمد لله ماشي، معايا برضو وصية شهادة الحمد لله، وثلاثة بس من الحاضرين شالين وصية، هذا خلل، وذلك الواحد لابد يذكر نفسه قبل أن يذكر الآخرين.
ف... تتحفظ في البيت أفضل ولا يمشي بها؟
نعم،
أقول الوسائل الموجودة تتحفظ في البيت أفضل ولا يمشي بها؟
ليه شيلها في جيبه؟ ليه؟ أنت مسافر، هل تدري متى تموت؟ لكن لما الواحد يجي ينام يحطها ايه تحت دماغه، لكن طالما انا خارج يبقى هي موجودة في جيبي. لماذا؟ لماذا قد يموت الانسان في بيسافر بره في الخارج ما يعرفش، يبصيته في جيبه، حتى انه بيكتب لو حصلت له حادثة لا قدر الله بيكتب تليفون حد من الاقارب اتصلوا بيه، هذا امر مطلوب، يخليك تشيل البطاقة تشيل الوصية بتاعتك. ولذا روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ثم مكتوبة ماذا لك وماذا عليك. حاضر. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش شلتهاش في جيبك يبقى على الاقل موجوده في البيت، العبره يكون في ايه وصيه، مش شرط ان انت تشيلك، بيقول لي واحد بيشيلها افضل ليه؟ لان لا يدري متى ينتهي اجله. ودائما الوصيه اخوانا الواحد بيوصي فيها الاحياء والاموات وتقوى الله تبارك وتعالى، ويوصيهم بالابتعاد عن البدع، عايز اغسل على السنة وانا بريء من كل البدع يعملوا عزاء، الحريم تصوت انت بريء من كل ده، دغري كده لابد الواحد يبرأ. ولا تكفي النية، انما الكتابة والكلام مطلوب تبرأ ذمتك، لان ورثة لا يهمهم الا المال، سجل سن يموت وزع ترك. ثانيا، يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. مريض يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يقبل على كريم صاحب ذنوب يعلم أنه سوف يقبل على غفار الذنوب. حط رجاء في الله تبارك وتعالى ويكره للإنسان أن يتمنى الموت إلا عند الفتنة. ولذلك اللي قرأ رسالة منهج السنة عند الفتن هتلاقي كده في عنوان بعنوان الصالحون يتمنون الموت عند الفتنة وذكرنا الأدلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. مش أول من الواحد يصاب بمرض يتمنى الموت، لا، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واحد خايف على أن يفتن في دينه فأتمنى أنه يموت حتى إيه لا يفتن فيه في دينه الذي هو دين الله تبارك وتعالى. ويكره الأنين لأن المقصود من التوجع بالشكوى واحد يقعد يشكو مرضه للناس، لا، أما البكاء أمر مطلوب وأمر طبيعي، وأمر طبيعي الواحد في ألم يبكي، ولكن دائما يدعو الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه المرض، وبقدر الصبر يكون الثواب، بقدر الصبر على المصيبة يكون الثواب. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلم أن الله تبارك وتعالى إذا اشتد على العبد بالمرض إنما هو تخفيف للذنوب، تخفيف للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله لخير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يصبر على كل شيء لأن كل مقدر الله. قال المصنف رحمه الله وتسن عيادة المريض المسلم وتجوز عيادة المريض غير المسلم. كلام واضح؟ تسن عيادة المريض الايه؟ المسلم. وتجوز زيارة المريض غير المسلم لبيان سلوك الإسلام وعرض الإسلام عليه إذا لم يخشى على ذلك فتنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي. وتلقين عند موتي لا إله إلا الله مرة، إذا زار الإنسان مريضا وأشرف ذلك المريض على الموت فيستحب للمسلم أن يلقنه لا إله إلا الله. إذا كان في روح يعني في نفس هيردد، وإذا كان سكرات الموت شديدة فالإنسان يجلس يوم يقول لا إله إلا الله لا إله، لعله يقولها أو يحرك بها لسان أو إصبعه بأي طريقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا تظن أن من عاش في الربا أو في الشهوات أو عاش على الخمر يقول لا إله إلا الله عند موته، شيء واحد يقولها. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية نزلت في عذاب القبر، في عذاب القبر ثبته الله تبارك وتعالى عند سؤال الملكين. هذا في المؤمن. فحري بهذا المؤمن أن يثبته الله تبارك وتعالى أن يموت على قول لا إله إلا الله. ومن حسن الخاتمة أن تموت على شهادة التوحيد. ولذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب فقال يا عما قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، يا عما قل لا إله إلا الله، فلم يقلها وإنما قال على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. فلو لم يكن لهذه الكلمة قيمة في ذلك الوقت ما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمه. قال أهل العلم وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قالوا الشجرة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وذلك من الشفاعة يوم القيامة بعد أن يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، يقول ربنا تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال بعض أهل العلم لا إله إلا الله. جاء علي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله إن أبي كان يطعم الطعام ويقر الضيف هل ينفع ذلك؟ قال لا، لم يقل يوما ربي الله. زي أخوانا الواحد أول ما تدرب على الخطب يكلم الناس على فضاء لا إله إلا الله، والحمد لله عملها رسالة صغيرة حوالي 18 ورق، كلم الناس على فضاء لا إله إلا الله من أجلها فرض الله الجهاد. أول ما يدخل المسلم الدنيا يدخل على لا إله إلا الله، وآخر كلمة يخرج منه على لا إله إلا الله. ليه؟ حتى يتعود الإنسان على قول لا إله إلا الله. وحتى من أذكار الصباح والمساء قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير ما أتمر، وفي رواية 10 مرات في الأذكار اليومية الواحد بيقولها. وتوجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن. نعم لو عديت حاجة يا اخواني ابو حد يذكرني. قال المصنف رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين فيها نظر الكلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف لقراءة قرآن ولا أي شيء قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله بس لا فاتحة ولا غيرها لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
وهب التواب القراءة
توهب
هذه المسألة
حاضر أو لا حاضر ماشي يبقى حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف ولا يعمل به توجيه القبلة على جنب الأيمن على أساس أن الإنسان من السنة أن ينام على جنبه الأيمن وذلك الصحابة بعض العلم إذا نام الإنسان بينام على جنب الأيمن وحتى إذا توفي يكون اتجاهه للإيه إلى القبلة ولا حرج وقوله وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله كلمة وفاة دي غير صحيحة المفروض على ملة رسول الله لا والكلام هنا كلام الراجل نفسه لكن بقول ايه الصح ايه على ملة رسول الله او سنة رسول الله هذا الكلام اللي انت شفته اللي احنا وقفنا عنه ده هذا يقال عند ادخال الميت عند القبر وليس عند الوفاة نعم
والتركين لا اله الا الله مره واحده ولم يزد الا ان يتكلم
يعني ايه يعني هو قال لا اله الا الله اللي هو مين المحتضر لو اتكلم بعد كده اللي هو المحتضر خليه ايه يقولها تاني بحيث يكون اخر كلام قاله ايه واضحه طبعا يا اخوانا يستحب ان يكون قاعد جنب المحتضر ناس من اهل العلم لان من حق المسلم اذا توفي ان تعطيه حقه فاذا توفي وغمضت العينين فيسن لك ان تقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه الدعاء دعته اول ما يموت مباشرة لو غيرت عينه متفتحة تفلها وتقول هذا الدعاء داخل ورا كده صحيح بس ذكر يبقى هذا من دعاء الايه الميت نعم حاضر الله مغفر لفلان تذكر اسم الميت وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وكل دعية لمين للميت قال المصنف بعد ذلك: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. طيب، أمور ينبغي على أهل الميت بعقب الوفاء: أولا الصبر، سنعلم من هذا من قدر الله، والإنسان إذا صبر كان ذلك في ميزان حسناته. ولذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني. ولم تعرفه، صحابية مش عارف الرسول، مش عارف شكله. فلما أخبرت قالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما يقول لك فلان مات تقول إيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه. الإعلان عن الوفاة لا بأس أن تعلن عن وفاة الشخص الذي مات في عن طريق التليفون أو عن طريق المسجد أو بأي وسيلة، بس بشرط عدم المبالغة في الإعلان: توفي فلان الفلاني فاسعوا في جنازته، بس كده خلاص. النعي هو الإعلان عن الوفاء بذكر محاسن الميت افتخارا ورياء. ده المنهي عنه. ليه؟ يقول ايه؟ الرسول نعى يعني اعلن عن موت جعفر بن ابي طالب، جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة متوفهم والنجاشي، وليه؟ مات فلان ابن فلان والجنازة الساعة كذا بس. نعم. في الميكروفون. ايوه لا حرج، بس انت ما بتنشيش ضالة، لكن انت ايه بتعرف الايه الناس والمكروب عشان اهل الحتة ايه يعرفوا، يعني زي ما في سهرة بتعدي بتقول لك فلان فلان مات خلاص، بدون مبالغة فين؟ في ذكر محاسن الميت. نعم.
حتى لو المساجد اللي موجودة في البلد كلها نادي برضو
المساجد عرفت خلاص، العبرة ان ايه اكبر عدد يعرف ان فلان اللي مات عشان ايه عدد المصلين عليه كتير. نعم. سؤال من ها؟ ايوه لا حرج، يعني هذا دعاء استبشار بالخير، توفي فلان رحمه الله، دعاء توفي لرحمة الله خلاص.
في ناس على القبر يا شيخ ما بيقول الخطبة على القبر بيحسنوا محسن، بيكلموا محسن الميت ويدنهم ايه يفخموا فيه وكده، هذا يعتبر نعم؟
يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتم شهداء الله في الارض. فالمقصود عدم المبالغة في ذكر الميت، نحسبه من الصالحين وكان من أهل الخير، إذا كان من باب اقتضاء الآخرين به فلا حرج، فلان وفلان كان من أهل المساجد ومن طلاب العلم خلاص كفاية وكده. واضحة؟ ما هو قبل الوفاة قبل الصلاة عليه لا خلاص انتهى حتى ليه ما فيش داعي، لكن انت بتنعي عشان خاطر ايه الناس ايه تعرف وتيجي تصلي عليها.
طب بالنسبة
حاول هذا الكلام نشر.
بالنسبة للإعلان عن الوفاة
ليه؟
الإعلان عن الوفاة في المساجد.
إعلان عن الوفاة لا حرج. أيوة. إذا كان لو أنا كتبت ورقة الناس هتعرف لا حرج. المنع عن عم شيخي إنشاد الضالة في المساجد. ماشي. انت ممكن يكون واحد من اللي هم المصلين وياك وعايز تعرف الحي كله عن طريق المسجد الميكروفون لا حرج. واضحه بدون الايه توفي رحمه فلان وفلان والجنة الساعه كذا خلاص.
طب مدح الميت بعد دفنه فيها حاجه لو دفن خلاص
بدون المبالغه. دون المبالغه يعني دون ايه؟ دون المبالغه. مالك ايوه ما يظل. اما الميت
عايزين ندل على كده على الشد عن الضال السبب الدليل
الدليل
يعني
ليه
عن النهي عن هذا
الحديث يعني
الدليل يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع احد قال لا رد الله عليك ضلتك انما المساجد لم تبنى لذلك. ايه
وسائل
موجوده
حاليا في العصر
وسائل ايه هو المسجد هو المسجد الحكم واحد ولا يدخل في ذلك النداء على الاطفال كلمه الضل يعني ايه كل ما يقتنى واخد بالك من الحيوانات والاشياء اما الانسان لا يقال على ضال. واضح يا شيخ؟ بعد ذلك قضاء دين الميت اعرف عليه مسدد الدين قبل ما تصلي عليه. ومن الامور المباحه ايضا شبس نخلص يا اخواني احسن كده ايه الجنين بالذات ممكن تاخد شهر ويان ده الدين قلتها في سطرك انك انا عاملها هنا هو في ايه عندي في اعتبر صفحتين بس قلتها في سطر الوقت عشان ايه اخذ الوقت لكن لها احكام ما كلامش عنها زي ما بقول محاضره فقه واحده ما تنفعش في الاسبوع اصلا هتلاقي المحاضره يا دوب ايه ما بكملش ساعه لو جت تلت ربع ساعه كويس ودي من اللي هي المفروض الفقه بالذات تحتاج وقت يعني. فقضاء دين الميت يقدم على الميراث قبل ما يوزع الورث كل واحد ياخد حق للناس اصحاب الايه الديون يعني.
واجب يا
شيخنا؟ ايه؟
واجب على اهله؟
اه
سواء ترك او لم يترك.
ترك ايه؟
ترك فلوس يعني صرف
مشتركها
ولو لم يترك
لو لم يترك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لذلك هنا العبرة بالنية استدان رجل ولم يكن معه ما يسدد به دينا وعلم الله تبارك وتعالى صدق نيته سدد الله عنه يوم القيامة ولذلك روى الإمام النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يوم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء معكش فلوس فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخ بيسأل هل طهارة الخطيب يوم الجمعة أثناء الخطبة واجبة؟ وإن انتقض وضوءه أثناء الخطبة فماذا يصنع؟ يجوز خطبة الجمعة على غير طهارة صغرى، يعني ما يكونش جنب، لأن الجنب يحرم عليه دخول المسجد، لكن ممكن يكون أخرج ريح ويقوله خطبة، فإذا منتهى الخطبة ذهب فتوضأ ثم ذهب ثم عاد يوم الناس. واضح المسألة؟ وأما إذا انتقضت وضوء أثناء الخطبة يكمل الخطبة ولا حرج. واضح المسألة دي؟ يبقى المنع عنه إيه؟ أن يكون جنب. أما لو أحدث حدث أصغر يخطب ولا حرج. نعم. ما فيش ماء في البيت يعمل ايه؟
او كان معتكف مثلا،
يعني قصدي مثلا في المسجد الميه مثلا مقطوعه ولا حاجه وهو جنب يقول لك يعني خش يعني يغتسل في المسجد، يعني
ما يروح المسجد، ايه المشكله؟ هيتفش معاه عبر السبيل، عبر السبيل يعني هيعدي من المسجد عشان يشوف شو ضغط الميه، لا حرج اسمه عبر السبيل، لكن المقصود ايه؟ يقعد يجلس. واضحه؟ ايوه. نعم. المأموم في الصلاة ماشي ما يسير يروح يتوضا ويرجع. لا يجيب أربعة. أيوة أمال إيه؟ يجيب أربعة. ماشي، ما احنا بنقول يعني إيه؟ هو يوسع الصفوف ويعدي لا حرج، يعني هو لو هم عايز يروح دور الميه هيعمل ايه؟ هيوسع الناس برضه نفس الكلام، اي لا حرج والله اعلم. بعد ذلك طبعا يجوز الانسان هو يقبل الميت، خد بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون عند وفاته وقبل ابنه ابراهيم ولا حرج. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن غسل الميت. معروف غسل الميت فرض كفاية، بمعنى اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، وإن لم يكن به أحد أثم كل من تمكن من الغسل ولم يغسله. وعلى طلاب العلم ما يعرفوا كيفية تغسيل الميت، لأن الناس أحوج في هذا الوقت إلى من يغسل الميت، والقلوب في مثل هذه الأمور بتكون لينة. فمثله واحد طلاب طالب العلم اخوانا خصوصا الجيران، وهو اللي بيروح يغسل بيسمعوا الكلام، هاتوا كفن كذا اعملوا، بيسمعوا كلامه ليه؟ لانه يبتغي بذلك وجه الله ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، مش عايز فلوس. فبالتالي ممكن يسمعوا كلامه في مثل هذه الايه الامور، لان انت ممكن تلاقي في القاهره ممكن تغسيل الميت حوالي 400 جنيه 500 جنيه تغسيل الميت، خد بالك. احنا بنقول ان اول طلاب العلم اتعلموا ليه؟ دعوه الى الله تبارك وتعالى. نعم. والله ان شاء الله بنجيب اخونا الشيخ ابراهيم زهار باذن الله يعمل درس عمل هنا ان شاء الله. طبعا يا اخوانا الغسل الميت انت بتجرده من ثيابه تحطه على مكان عالي، خد بالك، وبعدين تخلع الثياب بتاعته وتحط ايدك على ايدك خرقه قماش يعني، بعدين تعصر بطنه عشان لو كان فيه اي اذى يخرج. ثم تزيل عنه الأذى بالسنجية وبعد كده تتولي توضي وضوء للصلاة وبعد ذلك تضع الماء على الشق الأيمن تغسله الأول ثم الشق الأيسر وكرر هذا الأمر عدة مرات مرة اثنين ثلاثة حد ما ينظف آخر مرة بتحط على اللي هو الماء كافور نعم
بيكون
دافع يعني أيوة يكون دافع لا طبعا بيكون إيه يعني أنت تستحمله يعني تعامل الماء كما لو كان حي بالك نعم
صابون مثلا
ماء وصابون لا حرج ويحرم مس عورة الميت بدون حائل مالك
المضمضة
طبعا انت هنا ما بدخلش المية داخل ايه في بق لكن بيجيب قماشة وتمسح بها وكذلك الايه الانف يعني قطن كده خفيف منه لكن ما دخلش مية ايه لو دخلت مية حد ايه هيتنجس الايه هيتخرج منه وتنجس الكفن يبقى اخر مرة بيكون سدر ومعاه كافور
هو لو ما فيش عمل نحط كافور على سدر ممكن مثلا بالريحه والحمك احطها في الميه وبغسله منها
نعم
لو ما فيش سدر ولا كافور زيت ريحه احطها في الميه
لا 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 الريحه على الكفن وعلى الجسم نفسه لكن ما لقيتش حاجه خارج من الميه العاديه سدر وكافور فين في الميه الاخر غسله هتلاقيهم عند العطارين موجودين العطار عارف الكلام ده
شبع الصابون مكانه صابون مكان السدر والكافور ده ها الصابون مكان السدر والكافور
احنا بنقول الصابون شيء والسدر والكافور ده بيبقى متحط فين في اخر غسله بعد ما نغسله خالص ما هو الصابون في المره الاولى والثانيه واخد بالك المره الثالثه برضو اخر غسله بقى بتكون انت مجهز شويه ميه حاطط فيها ايه سدر وكافور ماشي تروح حاططها على الميت كله
مفيش بقى ميه
عاديه نعم
لو مفيش بقى ميه عاديه
ما ميه عاديه والاصل ايه ان انت تغسله مره واحده بالك حتى ايه تنظفه احتاج مره 2 3 4 كرر لحد ما ايه ما ينضف يعني وطبعا يغسل الرجال الرجال ونساء النساء ويجوز للرجل ان يغسل ابنته الصغيره التي لم تتجاوز 7 سنوات ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 7 سنوات ولا يجوز لرجل أن يغسل أمه أو أخته أو ابنته البالغات لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها أو يغسل رجل امرأته كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما بالك إذا مت قبلي فغسلتك وكفنتك فقالت عائشة بعد ذلك لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وأسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق واضح شيخ وبعد الغسل الكفن والكفن عبارة عن 3 أثواب للرجال وللنساء 3 الرجال والنساء كام 3 استحب أو جمهور العلماء على أن المرأة تكفن في 5 أثواب معتمدين على حديث ليلى بنت القاف وهو حديث ضعيف فإن غسلناها في 3 والأصل تساوي الرجال والنساء فمن غسل في ثلاث لا حرج، ومن غسل في كفنا في خمس ايه لا حرج، كل شيء ايه مشكلة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.